بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية واشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي يعني هؤلاء يشترطون أن يحدث الراوي من حفظه قال واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره يعني الرواية من الكتاب وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل فبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين نعم هذا الأخير تساهل كما ذكر رحمه الله قال فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير ما معنى الضرير؟ الأعمى أو البصير الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس ومن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها والصحيح جوازها إذا ثبت السماع قد روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أعمى وهكذا بعض الرواة ممن بعدهم والبصير الأمي إذا كان يحفظ كذلك أيضا يروى عنه وقد كان بعض أئمة الحديث لا يكتب ولا يعرف الكتابة لكن عنده حفظ قال فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه حكي عن أيوب ومحمد بن أبي بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم يعني الجواز نعم المنع أنهم منعوا من الرواية بذلك يعني كونه وجد النسخة وليس عليها ما يثبت أصل السماع على شيخه قال وقد توسط الشيخ تقي الدين والصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه قال فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه يعني روى من حفظه وخالف ما في كتابه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه يعني ينظر الأثبت إن كان اعتماد هذا الراوي على الحفظ يرجع إلى الحفظ إن كان اعتماده على الكتاب يرجع إلى الكتاب وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري كذا قال والصواب سفيان بن عيينة فإنه يروي الحديث عن عاصم بن كليب عن أبي بكر ابن أبي موسى وخالفه في رواية سفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوص وعمار بن رزيق والمزعودي وغيرهم عن عاصم بن كليب عن أبي بردة بدلا من أبي بكر فأخرج الحديث أبو عوانة ثم قال بعد إيراده الحديث قلنا له يا أبا محمد يعني قالوا لسفيان بعد أن روى الحديث سفيان بن عيينة قلنا له يا أبا محمد خالفك الناس قال من خالفني قلنا سفيان الثوري وشعبة قال متقنين حافظين ما قال قلنا عن عاصم بن أبي بردة عن علي قال أما حفظي فأبو بكر وهذان حافظان متقنان وأبو بكر وأبو بردة هم ابناء أبي موسى يعني اعترف لهما بالحفظ وذكر الذي حفظه هو قال فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخط أو خطما يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك. فقد حكي عن أبي حنيفة بعض الشافعي أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجادة من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن حسن أبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكن لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه، يعني قد ينسى. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. فرع أما روايته الحديث بالمعنى فإن كان هذه فصول يعني بعضها لم يعد عليها عمل الآن، بعضها أصبحت عبارة عن علوم نظرية ما عليها كبير عمل، وبعضها فيها فوائد، هذا الذي سنقرأه الآن فيه فائدة. قال فرع آخر وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، لكن ما يعرف المعنى أصلا كيف يروي بالمعنى. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها، ولا بد من أن يكون عنده معرفة بالألفاظ مدلولات الألفاظ، لأنه إذا روى بالمعنى وليس عنده معرفة بمدلولات الألفاظ قد يستعمل لفظا ليؤدي به معنى فيقصر اللفظ عن تأدية المعنى. فلذلك اشترطوا في الذي يروي الحديث بالمعنى أن يكون عارف للمعنى وأن يكون عنده علم يعني مدلولات الألفاظ في اللغة العربية حيث يعبر عن المعنى باللفظ الذي يستحقه. قالوا بالمترادف من الألفاظ، المترادفات التي ألفاظها مختلفة ومعناها واحد يقال مترادف، ونحو ذلك. فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد بالأحاديث الصحيحة وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباين. نعم، من تأمل في رواية الأحاديث يجد أن أئمة الحديث أكثرهم على جواز الرواية بالمعنى، كم من حديث واحد يروى بعدة ألفاظ هو حديث واحد، وذلك أن الأئمة يرون جواز الرواية بالمعنى. قال ولما كان هذا يوقع في تغير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك أكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك، والله أعلم. هذا فيه ما فيه، وهذا أشبه ما يكون بطريقة الإمام مسلم الصحيح، يعني عدم جواز الرواية بالمعنى إنه يتحرى الألفاظ جدا. أما طريقة الإمام البخاري من تأمل في الصحيح يجد أنه يرى جواز الرواية بالمعنى. وقد كان ابن مسعود أبو الدرداء وأنس يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني هذا من باب التحري، إذا رويت حديثا واختلط عليك لفظ تقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، يعني من الألفاظ التي تخرج بها من عهدة تأدية اللفظ. حاشية طيبة للعلامة أحمد شاكر، من أراد أن يقرأها فليقرأها. قال فرع آخر وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، أي رجحه مسلم على البخاري من حيث حسن الصياغة فقط، من حيث الترتيب، من حيث أنه يذكر الحديث في موضع واحد ولا يكرره ويسوق بتمام ما يختصر الأحاديث. قال واستروح إلى شرح آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. نعم، الإمام البخاري يفرق الحديث على حسب ما فيه من الفوائد الفقهية ونحو ذلك، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي على جواز اختصار الحديث، هذا الذي عليه عمل أئمة الحديث. قال ابن الحاج في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. يعني في الاستثناء ما يصلح أن تحذف بعض الخبر، في الغاية أيضا، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، ما يصلح أن تقول لا يؤمن أحدكم تسكت، لأن بقية الحديث متعلق بإيش؟ بأوله. فالغاية المذكورة فيه لا تحذف، فيجوز اختصار الحديث وحذف بعضه إذا كان الثاني ليس له ارتباط بالأول، اللفظ المحذوف ليس له ارتباط باللفظ ليش المذكور. أما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، ما يصلح أن يقول لا يؤمن أحدكم يسكت. نعم. يواصل، وإن وقف اضطراريا يعيد ويواصل. هذا بالنسبة للوقت القرآن. وهكذا أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، الغاية. لو قال قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وسكت، يصلح هذا؟ ما يصلح، لابد أن يكمل الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. وأما الاستثناء فكثير من الأحاديث الاستثناء، مثل حديث لا حسد إلا في اثنتين، إلا في اثنتين استثناء. فإذا قال قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد وسكت، هل أدى المعنى كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا بد أن يأتي باستثناء إلا في اثنتين. نعم، أمثلة ذلك كثيرة. قال: أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر، يعني يشك هل هي ثابتة أم لا. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. يعني انقص الحديث معنى أنك لا تروي لفظا أنت متشكك فيه، تركه، ولا تروي إلا ما أنت متيقن منه. أما لفظا أنت متشكك هل هذا في الحديث أو ليس فيه، ما يصلح، لأنك ستضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله إلا ما يكون في الحديث. فروع كثيرة نكتفي بما قرأناه.